بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ صلى الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يقول لكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية. من الأذكار التي وردت في السنة ذكر ما بعد السلام، وأذكار بعد السلام متنوعة وكثيرة ولله الحمد. والمقصود بالذكر ما بعد السلام أي بعد الانصراف من الصلاة وبعد الانتهاء من التسليم، هناك أذكار. طبعا ذكرت فيما سبق أذكار متنوعة، من ذلك ذكر الذي لس في الصلاة في التشهد، وذكر دعاء الاستفتاح، أذكار الركوع السجود، أذكار كذلك التشهد. الآن خرجنا من الصلاة ونبدأ بالأذكار الخاصة بما بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم أول ذكر يبدأ به أن يستغفر الله ثلاثا، فيقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا ورد في أحاديث صحيحة، من ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث يرويه الوليد عن الأوزاعي. بعد ذلك قال الأوزاعي للوليد، قال الوليد يسأل الأوزاعي، قال: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. طبعا واضح هنا استغفر الله ثلاثا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ثلاث مرات. في بعض الروايات جاء الاستغفار واضحا ثلاث مرات. أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم استغفر. ولماذا استغفر وهو خارج من الصلاة؟ لأسباب. الأول، طلب أول شيء معنى الاستغفار. معنى الاستغفار هو أن يطلب العبد من ربه المغفرة، أن يطلب من الله المغفرة. والطلب المغفرة يكون على التقصير أو الخلل أو الزلل أو النقص في العبادة. فهنا العبد خرج من الصلاة وانتهى المسلم من صلاته، لكنه طلب من الله المغفرة والاستغفار على ماذا؟ لا شك على التقصير في العبادة، لأن العبد مهما أوتي من كمال وحاول أن يتقن العبادة يكون عنده نقص، خاصة في الصلاة يجتهد الشيطان على المصلي ويحاول أن يشغله بأمور الدنيا ويسرح بذهنه، فمن ثم يشرد الذهن عن الصلاة فيستغفر العبد من بعد الانتهاء لأنه لم يأتي بالصلاة على وجه كامل أو على وجه مطلوب، أو يعرف العبد من نفسه أنه حصل له سهو، حصل له شرود في الذهن، فمن ثم استغفر. وهذا طبيعي، طبيعة البشر. ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له فيها إلا عشرها أو سبعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها. فشوفوا كيف يعني المصلي قد يخرج من الصلاة بالعشر أو التسع أو السبع أو الثمن أو السدس أو النصف، كل واحد واجتهاده وعمله في الصلاة وحسب ما يخلص في الصلاة ويستحضر الذهن والقلب وقت الصلاة. فلما كان من العبد تقصير احتاج أن يستغفر الله لما يعرض له من الهواجس والشواغل والوسوسة، فطلب المغفرة. طلب ومعنى استغفر الله يطلب مغفرته، مثل قول اللهم اغفر لي، اللهم يطلب منك المغفرة، فيطلب من ويطلب المغفرة من الله والعفو عما بدر منه من نقص في الصلاة. لذلك قال استغفر الله. وكررت ثلاثا من باب التوكيد، التوكيد على الاستغفار والإصرار على الاستغفار، يعني الإلحاح في الدعاء حتى تأتي المغفرة من الله. والعبد إذا ألح في دعائه على الله يأتيه إن شاء الله، تأتيه الإجابة ويأتيه من الله الخير ويأتيه من الله السعة والفرج. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام، اللهم بمعنى يا الله، فالميم في آخر الكلمة بدل يا النداء في أولها، فالداعي إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم، فلا فرق، يطلب في كل الأحوال من الله سبحانه وتعالى شيئا فيقول اللهم أو يا الله. فاللهم يا الله، وهذه تستعمل في الطلب وفي الرجاء، يا اللهم أي أدعوك يا الله، أدعوك بلطف، أدعوك بلطف وأدعوك بسؤال وأطلب منك يعني أن أنال ما أتمنى. فلما العبد يقول اللهم أي يطلب من الله شيئا بلطف وبدعاء وبتذلل بين يدي مولاه. اللهم أنت السلام، السلام من أسماء الله الحسنى، ومعنى السلام في أسماء الله أي الله عز وجل السلام أي السالم من النقص أو صفات النقص وأفعال النقص، أي هو كامل في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو السلام الحق بكل اعتبار. فمعناها السالم إذن سالم، سلام سالم من صفات النقص أو فعل النقص أو أسماء النقص، كما قال بعض أهل العلم هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي مبدأ السلام منك، فكل سلام ورحمة من الله ومنه، فهو مالك السلام وهو المهدي للسلام. فمعنى اللهم أنت السلام ومنك السلام أي من عندك السلام ومنك السلام، ولولا الله ما أتانا السلام، ما سلمنا، ولولا الله ما استطعنا أن نعمل، لا استطعنا أن نتعبد، ولا استطعنا أن نقوم، ولا استطعنا أن نفعل شيئا. فنطلب من الله السلام والسلامة، لأن السلامة والسلام أيضا تأتي بالعافية، تأتي بالصحة، والسلامة في الدين والسلامة في الدنيا، السلامة في الدين في المعتقد، في دين الإنسان أن يسلم له ويثبت عليه ولا يفتن فيه، والسلام في الدنيا في بدن الإنسان، في صحته، في عافيته، في ماله، في عياله، في أهله، في أعضائه، فيما يملك. فيطلب، ولولا أن من الله السلام ما أتى الإنسان السلام. قال ومنك السلام، تباركت يعني تعاليت وتعاظمت، فالله عز وجل هو الكامل في بركاته وبركته، وتبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال أي الله المستحق للإكرام، فهو الذي يجل ويكرم من قبل عباده، وهو المستحق أن يهاب سلطانه، فلا يجحد ولا يكفر، بل له الجلال الكامل، وهو سبحانه مكرم لأهل طاعته وعبادته الذين يجلونه ويعبدونه ويتقربون منه. فهذه يعني بعض شرح هذا الذكر العظيم الذي يكون بعد السلام، ومع ذكر آخر إن شاء الله وفقه في لقاء قادم، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر، تفضل.
جزاكم الله خير. أنا ما أسمع.
تفضل تفضل أخ بدر.
سؤالي هو شوي يعني عليك تمشي وياي يعني شوي يعني يكما وضح حدد. أنا سبحان الله إن أصلي العصر أقول أذكار بعد الصلاة، فتكون آخر الأذكار هي آية الكرسي والمعوذات، فأقرأ المعوذات ثلاث، بعدها بعد ما أقرأها ثلاث أبدأ بأذكار المساء، ولا لازم أفصل كل واحدة؟
إن شاء الله
وضحت إن شاء الله.
أنا قصدك تفصل أذكار المساء عن أذكار بعد الصلاة،
يعني أفصلهم ولا لأني أنا مرة واحدة أقولهم؟
نعم، تأتي بأذكار الصلاة بعد ذلك أذكار المساء مباشرة.
إيه يعني أقرأ آية الكرسي بعدين أقرأ المعوذات ثلاث مرات وعلى طول أقرأ هذا.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شو حكم لبس الكاب؟
لبس
الكاب، القبعة،
الكاب. نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر، تسمع لجان فضل الشيخ. نعم لفضل الشيخ سؤال أخ بدر بالنسبة للأذكار المساء، يقول فضل الشيخ بعد أن يصلي العصر يأتي بالأذكار التي بعد صلاة العصر، ثم يقول بعدها مباشرة آتي بأذكار المساء، هل فضل الشيخ يقول هذا الفعل صحيح أو يجب أن أفصل بين أذكار الصلاة وأذكار المساء؟
نعم، المهم في الذكر أن يؤتى في وقته، وأذكار الصلاة صحيح تؤتى بعد الصلاة لأنها مرتبطة بالصلاة. فيقرأ طبعا كما ذكر الأخ أذكار الصلاة التي هي البعدية بعد الاستغفار والتهليلات المعروفة، ثم آية الكرسي، ثم قل أعوذ برب قل هو الله أحد، ويقرأ المعوذتين مرة مرة. ثم إذا انتهى يبدأ بأذكار المساء لا مانع، لأن وقت المساء قد دخل، وقت المساء قد دخل، وإن كان هل يكون ذكر المساء بعد المغرب وبعد العصر، المهم وهذا وقته على الصحيح يبدأ من بعد العصر، وهناك فسحة ومجال إلى المغرب أو بعد المغرب أن يقول الذكر. وطبعا هنا الفاصل النية، لأن لما انتهى من أذكار الصلاة نوى بعد ذلك يجدد نيته في أذكار المساء. فإذا بدأ بأذكار المساء ونوى بها أذكار المساء، ما في شك أن النية تأتي تلقائيا، يكون إن شاء الله الفعل صحيحا، لأن هذا الذكر مرتبط بوقت ذكره وهو وقت المساء. فطالما قال في وقته ليس هناك إشكال، وليس عندنا دليل أنه يجب الفصل هنا، والنية في الفصل تكفي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة معنا أخ عمر، تفضل. نعم تفضل أخ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال اليوم بالنسبة لقراءة القرآن كرغية، هل لازم الشرط لازم يكون الواحد على وضوء أو يكون بس على طهارة فقط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعم فضيلة سؤال أخ بدر، يسأل الحكم لبس الكاب.
نعم لبس الكاب الأصل فيه أنه جاهز، ليس فيه مانع من لبسه، ولكن أبي شرطا لا يكون فيه محظور من المحظورات أو المخالفات الشرعية. فينتبه خاصة لما يدخل به المسجد ألا يكون فيه مثلا صورة لذوات الأرواح، فيتجنب مثل هذا النوع، أو يكون فيه شعار، شعار هذا مخالف للشرع، في مخالفة شرعية، فحينئذ كان يكون شيء من رمز العبادات لغير الإسلام أو لطائفة أخرى، فينتبه لا يكون في الكاب شعارا أو رمزا أو شيئا يعبد من دون الله تكون صورته في الكاب، ينتبه لمثل هذه التصاوير والشعارات. فإذا خلى من أي تصاوير أو شعارات مخالفة لشرع الله لا مانع من لبسه، لا مانع من لبسه، الأصل فيه الجواز والحل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. الأخ عمر فضيلة يسأل عن حكم قراءة القرآن، يقول للرقية هل يشترط لها الوضوء؟
كشرط لا، لا يشترط لها الوضوء. إذا كان يعني في سؤاله ما يعنيه من حيث الشرط الذي هو بمعنى عدم صحة العبادة لم يوجد، فكشرط لا يشترط، يصح أن يرقي نفسه أو يرقي غيره وإن لم يكن على وضوء، وإنما يكون طاهرا من الحدث الأكبر. ولكن الأفضل أن يكون على طهارة تامة من الحدث الأكبر والأصغر، هذا أفضل. فلو أنه توضأ ورقى غيره أقرأ عليه أو رقى نفسه هذا أفضل، لأن قراءة القرآن والرقية من القرآن الأفضل أن تكون على طهارة، وهذا أبلغ، أبلغ للقارئ، وأيضا أفضل في احترام كلام الله وكتاب الله، وكذلك أفضل للقارئ أيضا حماية له لما يكون القارئ على طهارة ويرقي نفسه أو يرقي غيره ويقرأ عليه وهو على طهارة وتحصن، يكون أحفظ له من أذى الجن أو أذى الشياطين. فكلما كان الإنسان على وضوء طهارة كان هذا أفضل ويكون أحفظ له إن شاء الله تعالى في حال الرقية، وأيضا أقرب أن تقبل منه الرقية، لأن الرقية عبادة فيها آيات من القرآن الكريم والسنة أحيانا حديث، عبادة والعبادة تكون على طهارة أفضل أقرب لأن تقبل منه. وما الرقية إلا توسل إلى الله أن يعافي هذا المريض أو يشفيه، فلا شك تكون على طهارة أفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر. أخ محمد تفضل.
نعم
تفضل. تفضل أخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة سريعة. السؤال الأول بخصوص صلاة المسبوق، إذا أحد دخل مع الإمام بعدين الإمام سجد سجدته بعد السلام، ماذا يفعل الشخص في صلاة المسبوق؟ هل يسلم مع الإمام أو إن إيش يسوي بالضبط؟ أو يقوم للصلاة يأتي بالركعة ثم يأتي بسجدته بروحه يعني بعد الصلاة؟ السؤال الثاني بالنسبة لإقامة الصلاة، في لاحظت بعض الناس أحيانا لما الإمام يقيم الصلاة يبقى جالس إلى أن يصل الإمام إلى قوله قد قامت الصلاة، هل هذا له أصل في السنة أم هي مجرد عادة؟ السؤال الثالث والأخير، سمحت، في بعض الناس لاحظت يسجد بعد صلاة الصبح بعد الأذكار انتهاء الصلاة ومعاقبات الصلاة يسجدون سجود شكر، يعني سجود طويل بشكل منتظم في المسجد، هل هذا لي أصل أو هل يستحب أو مكروه؟
بعد أذكار الصلاة يسجد.
بعد صلاة الصبح بالتحديد يعني.
لا، بعد أن يأتي بأذكار الصلاة يسجد للشكر.
نعم.
وهذا
نعم.
بالصفة مستمرة يومي هذا.
نعم نعم.
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم. شغلك
كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك.
الله يحفظك يبارك فيك. جزاك الله خير. تفضل تفضل تفضل.
السؤال الأول بسأل عن صلاة الرقيب على الفجر، إذا كان المسجد قريب من عندي أنا ويعني الإمام بقيم الصلاة ويمكن الركعة الأولى تفوتني، بس أنا بصلي الرغيبة في البيت وبمشي يعني، هل يجوز إنه أنا أصليها وبحصل الركعة الثانية؟ يعني أكيد بحصل الركعة الثانية، لكن بصلي الرغيبة أقول في البيت وأنزل أمشي المسجد. والسؤال الثاني بالنسبة للنوم، يعني في نوم بعد صلاة الصبح وفي نوم بعد العصر وفي نومة بعد المغرب، يعني أنا سمعت يقولوا ما يجوز في الأوقات هذه النوم فيها، عايز أعرف رأي الدين في الكلام هذا
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بالنسبة للاستغفار للوالدة، يعني أنا عندي الوالدة ربنا يرحمها ويغفر لها فبستغفر، استغفر يعني الاستغفار على نيتها هي ولا بس استغفر الله العظيم وأنا في نيتي إنه لها هي يعني للوالدة ووالدتها برضو كذلك، يجوز أشيقهم بالاستغفار
إن شاء الله. جزاك الله خير أخزار. تسمرت نوص شيخ، حياك الله. نفس الشيخ سأل محمد بالنسبة يقول صلاة المسبوق إذا دخل يقول مع الإمام وهو مسبوق مثلا بركعة وأكثر والإمام أتى بسجود السهو بعد السلام، سهو في الصلاة وسجد بعد السلام، هل يسجد ويتابع لما في سجود السهو أو ينفصل ويأتي بما فاته من الصلاة؟
نعم، إن كان السجود بعد السلام فهو موضع الإشكال، لأن إن كان السجود قبل السلام فليس هناك إشكال، لأن المأموم سوف يسجد إذ لا يزال مع الإمام في الصلاة. فإن كان المأموم كان سجود السهو فيه زيادة كما هو معروف والإمام كان فقيها وأتى بالسجود بعد السلام، فحينئذ إذا سلم الإمام سلامين تامين فيجب على المأموم أن يقوم، لأنه لابد يقوم ويكمل صلاته. حينئذ إن كان المأموم أدرك مع الإمام السجود السهو فيسجد المأموم قبل أن يسجد المأموم سجود السهو بعد السلام في صلاته هو، أما إذا كان المأموم لم يدرك سجود السهو مع الإمام، يعني مثلا الإمام سهى في الركعة الأولى والمأموم دخل معهم في الركعة الثانية والثالثة، فلما سلم الإمام قام المأموم ونهض إلى الركعة ليكمل صلاته. فحينئذ هنا إن كان الإمام إن كان المأموم المسبوق لم يدرك سجود السهو ليس عليه سهو، لأنه لم يسهو في صلاته ولم يدرك السهو مع الإمام. أما إن كان أدرك معه السهو فسلم الإمام ونهض المأموم ثم شرع الإمام في سجود السهو، حينئذ يكمل صلاته ويسجد للسهو هو أيضا لأنه أدرك السهو. وذلك مثلا لو أن الإمام لو أن المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة سهى الإمام، أو في الركعة الثانية سهى الإمام والمسبوق أدرك السهو مع الإمام، حينئذ إذا سلم الإمام وقام المأموم ثم بدأ الإمام في سجود السهو بعد ذلك يأتي هنا المسبوق بسجود السهو لأنه قد أدرك هذا السهو مع الإمام، فمن ثم يسجد هو أيضا للسهو. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد، فضيلة الشيخ يقول عند إقامة الصلاة متى يقوم المأموم ويقف للصلاة؟
تخصيص الناس بالقيام للصلاة إذا سمعوا الإمام يقول قد قامت الصلاة ليس له أصل أو لا يدل عليه الدليل، وإنما ممكن المصلي يقوم في أول الإقامة وممكن يقوم في نصفها أو في آخرها. إذا انتهى الإمام أو المؤذن أو الإمام من إقامة الصلاة فليس عندنا فيه شيء، الأمر يظهر الله أعلم فيه سعة. غاية ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل قاموا، أي قاموا إلى الصلاة وبدأوا في تسوية الصف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يكون في غرفته ويستأذنه بلال بالصلاة ويقيم بلال ويخرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من غرفه أو من إحدى غرفه ليبدأ بالصلاة. فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل قاموا. فهنا غالبا نحن الآن في صلاتنا الإمام موجود، الإمام موجود يقيم هو أو المأموم أو المؤذن يقيم أو أحد آخر. فإذا قام الإمام وبدأ يذهب إلى الصف وأقيمت الصلاة فللمأمومين حينئذ أن يقوموا، ولا يشترط أن ينتظروا إلى قوله قد قامت الصلاة، لأن هذا الذكر كله اسمه ذكر القيام، إقامة الصلاة كله. يعني من مجرد أن أسمع المؤذن أو الإمام شرع في الإقامة إذن بدأ النداء للإقامة، وبدأ النداء لتسوية الصفوف، وبدأ النداء للشروع في الصلاة. فمن ثم لو أنا أول ما سمعت الذكر بدأ الإمام بالتكبير الله أكبر الله أكبر بدأ في الإقامة، إذا معناه أنا أستطيع أن أقوم وأقف في الصف لأن شروع الصلاة قد بدأ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض، يعني لاحظ أن البعض من الناس بعد صلاة الصبح وبعد الانتهاء من أذكار الصلاة يسجد سجود الشكر، ويقول ذلك يعني هذا العمل منه يومي.
نعم، جزاك الله خير على التنبيه، هذا صحيح، وجزاك الله خير على السؤال ليستفيد المستمعون من هذا الخطأ الذي يقع من الناس في هذا الزمن. وبعضهم بعد كل صلاة يسجد إذا انتهى من الأذكار، وتجد مثلا مرات يمسح على عينيه، وذلك يقول إما أنه سجدة شكر وإما أنها سجدة احتياط، ربما سهى فيسجد سجدة، يقول ربما سهيت ربما نسيت، أو يسجد للدعاء، يسجد للدعاء، يبدأ يريد أن يدعو فيخر ساجدا وهو ليس في صلاة ويبدأ بالدعاء. كل هذه السجدات لا أصل لها ولا تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد يعني مردود على صاحبه، وليس عليه أمرنا أي ليس على السنة أو ليس عليه دليل أو لا أصل له. فلابد للعبادة أن تكون مشروعة لكي تقبل من المتعبد. وهناك قاعدة عند أهل العلم يقولون الأصل في العبادات التوقف، أو الأصل فيها المنع حتى يرد دليل الجواز أو حتى يرد دليل المشروعية. فهذه السجدات اللي هي بعد الأذكار يسجد سجدة شكر خطأ، لأن الشكر عندما يشرع عندما يأتيك خبر مفاجئ لأمر كنت تنتظره، أو خبر طيب سار يأتيك، ياك مولود مثلا، شف الله لك مريض، كنت في هم أو محنة، أتاك البشرى أو أتتك البشرى بالفرج وبالخير، فتسجد وتخر لله ساجدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاه ما يسره خر لله ساجدا وهي سجدة الشكر. فهنا ليس بعد الصلاة ثمة خبر أو شكر لكي يسجد له، لكي يسجد له، فمن ثم لا تشرع هذه السجدة. صحيح الله عانى المسلم على الصلاة، هو الذي أعان وهدى قلبه وأعطاه الصحة والعافية أن يأتي المسجد ويحضر للصلاة، هذا صحيح كله بفضل الله، لكن لابد الذي شرع لنا الصلاة واللي شرع لنا السجود، لم يشرع هنا سجود السهو، والمسلم يشكر الله بعد الصلاة على هذه الصلاة بقوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا دعاء وذكر في نفس الوقت يتضمن الشكر لله على أن الله هداه وأعانه وسلمه وأعطاه السلام العافية لكي يأتي ويصلي. أو كذلك سجدة السهو، كل واحد والله بعد الصلاة سجد قال يمكن أن نسيت الصلاة، ليس فيها يمكن، هذا نوع من الوسوسة، لا ينبغي مثل هذا. إما أن يكون هناك سهو فحينئذ يشرع له سجود السهو، أو لا يكون هناك سهو فمن ثم ليس للسهو لسجدتي السهو أي سبب، فسجدتا السهو سببهما السهو في الصلاة، فأنت لم تتيقن بسهو فكيف تسجد، فهذا خلل وغلط، فلا يقبل من المصلي أصلا، بل يكون من الزيادات التي لا أصل لها. كذلك عندما يخر ساجدا للدعاء، صحيح أن الدعاء يستجاب في السجود وإن السجود هو موضع إجابة، لكن هذا في الصلاة لأن الدليل ورد في الصلاة، فالمسلم عندما يصلي يكون في صلة مع الله فيدعو ويطيل السجود ويطلب من الله. أما خارج الصلاة فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد شيئا خر لله ساجدا ليدعو، بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني أهم وأغم فزع للصلاة فيصلي ويدعو، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويدعو كما ورد عنه في بعض المواطن في رفع اليدين، فهذا هو الصحيح، فليس ما يفعل بعض الناس اليوم إذا أراد أن يدعو سجد وهو خارج الصلاة، فهذا مما لا أصل له، وما لم يكن له أصل من العمل وما لم يكن له أصل من العبادات لا يقبل عند الله، فمن ثم لا تكون له ثمرة، أي لا تكون له فائدة وإجابة مرجوة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زاهر يقول فضيلة الشيخ أنه صلي بالنسبة لصلاة الفجر، يقول يأتي بصلاة الراتبة في المنزل ثم يذهب فالشيخ يقول إلى المسجد لصلاة الفجر لكن تفوته الركعة الأولى، فهل يقول هذا الفعل صحيح منه؟
يعني أحسنت وأسأت في الوقت نفسه. صلاة ركعتا الفجر في البيت يعني الراتبة القبلية في الدار هي السنة، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في البيت كما في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى في بيتها ركعتين أي وذهب إلى الفجر، ثم إذا صل جاء الظهر صلى أربعا في بيتها ثم يذهب ثم يعود فيصلي ركعتين. كذلك المغرب كان إذا صلى المغرب جاء إلى البيت وصلى ركعتين وهما راتبة المغرب، وكذلك العشاء. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في المسجد ولا قيام الليل، إنما كان يتركه لوقت الصلاة ويصلي الرواتب في البيت. لذلك من السنة أن تصلى السنن والرواتب في البيت، بل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. فأمرنا بالصلاة في البيت حتى لا يكون البيت كالقبر ليس فيه ذكر ولا صلاة. فكون أنك تصلي الراتبة في البيت أحسنت في هذا، لكن إن أدى ذلك إلى أن تفوتك تكبيرة الإحرام فلا تفعل، تشوف لك حل. يعني مثلا إما أن أول ما يأذن تصلي على طول، أو مجرد ينتهي الأذان تصلي وتركب سيارتك لتدرك تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وإن كان ليس هناك مجال فلا بد من أنك تشوف حل، إذا أردت أن تصلي في البيت تصلي في البيت، ولكن لا تفوتك الركعة الأولى، لأن الصلاة مع تكبيرة الإحرام والدخول مع الإمام تكبيرة الإحرام وإدراك الركعة الأولى أولى وأوجب من أن تصلى النافلة في البيت. وهذا عادة ما يحصل إلا في أوقات معينة، مثلا يمكن في هذا الوقت تقام الصلاة بسرعة لأجل هذا الوباء المنتشر، ولا في أوقات السعة فلله الحمد هناك وقت كافي ما بين الأذان والإقامة، خاصة في صلاة الفجر الوقت أطول. فممكن الآن أنت تشوف حل بحيث تدرك الحسنتين، الأولى أن تصلي السنة في البيت، والثانية لا تفوتك الركعة الأولى وتكبيرة الإحرام مع الإمام. كيف ذلك؟ أنت تقدره، أنت تقدر هذا الشيء بشوف لك طريقة. وإذا ضاق عليك الأمر فلا، صل الركعتين في المسجد بحيث أول ما تسلم وتنتهي من النافلة تدرك مع الإمام على طول تكبيرة الإحرام والدخول مع الإمام في الركعة الأولى. وجزاك الله خير على حرصك على السنة، أسأل الله أن يثيبك ويعينك على ذلك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال الأخ زاهر بالنسبة للنوم، يقول بعد الصبح وبعد العصر وبعد المغرب، يقول سمع أنه لا يجوز النوم في هذه الأوقات أو يكره.
بعد العصر وبعد المغرب،
بعد الصبح وبعد العصر وبعد المغرب.
نعم، أما بعد الصبح فليس فيه كراهة، إنما الأفضل الأفضل عدم النوم بعد صلاة الفجر، نقصد بعد صلاة الفجر هذا المقصود. أما لماذا؟ لأن هذا وقت مبارك، وقت مبارك سواء كان لحفظ القرآن، مراجعة القرآن، مراجعة العلم، وكذلك للتكسب والمعيشة والتجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهنا وقت بركة. ولذلك كان السلف لا ينامون في مثل هذا الوقت غالبا، بل تجدهم بين جالس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ويصلي الشروق، أو بين من يحفظ يراجع حفظه أو بين من يذكر الله عز وجل وبين من كذلك يراجع علمه أو معلوماته أو طلب العلم، وهو أفضل الأوقات خاصة لمراجعة القرآن ولحفظ القرآن، لأن الذهن يكون صافي وهدوء، وبعد الجسد مرتاح والدماغ مرتاح من النوم. لكن لو نام شخص بعد صلاة الفجر لا يأثم، وليس في ذلك شيء، لكنه ترك الأفضل. بعد العصر كذلك يجوز النوم لا بأس بعد صلاة العصر، إلا ما يذكر عن بعض الأطباء أو ما يقولون نوم العصر العيلولة يعني يسبب علة، لكن ليس بشرط إن كان الجسم مرهقا ومتعبا، وإنسان قد جاء من عمل طويل صلى العصر حب ينام لساعة، لكن بشرط أن يستيقظ لصلاة المغرب، فليس في ذلك كراهة. أما النوم بعد المغرب فنعم فيه نهي لكي لا تفوت صلاة العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم بعد المغرب ونهى عن السمر بعد العشاء، السمر السهر، لأن النوم بعد المغرب يضيع عليك صلاة العشاء، ممكن ما تستيقظ إلا ثاني يوم أو بعد نصف الليل يكون راح عليك الوقت، ولأن السمر والسهر بعد العشاء يؤدي إلى عدم اليقظة لصلاة الفجر، ويؤدي إلى علل وأمراض في الجسد، فمن ثم لا يسهر بعد العشاء إلا من احتاج وافطر، مثل يكون في وظيفة في عمل هذا يسهر لأجل وظيفته، أو يكون لقراءة وبحث وطلب علم فهذا عبادة، أو لصلاة أو لقراءة قرآن فيفطر هنا، أو نقول يفعل الخير هو. أما إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فالأفضل عدم السهر بعد العشاء، بل النوم أفضل للاستعداد لقيام الليل وللاستعداد لصلاة الفجر بشكل أفضل وصحة الجسد، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول بالنسبة للاستغفار للوالدة، هل أذكر يعني اسم الوالدة أو مجرد الاستغفار والنية أن يكون هذا الاستغفار للوالدة يكفي؟
الاستغفار للوالدين بالدعاء لهم بالمغفرة، بالدعاء لهم وليس بإهداهم الاستغفار، الاستغفار بلفظه لك أنت استغفر الله استغفر الله، لكن للوالدين اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم تب عليهما، اللهم أحسن مثواهما إن كانوا قد ماتا، واللهم اعفو عنهما واجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز عنهما، أسألك لهما الرحمة، أسألك لهما المغفرة والتوبة، أسألك لهما النجاة من النار، أسألك لهما الرضا والعفو، اللهم اغفر لهما، استغفر الله من كل ذنب واستغفر الله من كل شر، واطلب منك لهما الرحمة والمغفرة. فمثل هذا كأنك تستغفر لهم أو بالنيابة عنهم، لأن ما المراد من الاستغفار؟ المراد من الاستغفار لما يستغفر الشخص أن يغفر الله له، أن يغفر الله له، وأن يعفو عنه، وأن يكفر عنه، وأن يغطي سيئات يبدل حسنات. فكذلك عندما تطلب الاستغفار للغير أي تدعو له بالاستغفار أي بالمغفرة وبالرحمة، لأنه هو ليس بحي فلا يستطيع أن يستغفر، فأنت تطلب من الله له الرحمة والمغفرة فتدعو له، وبهذا إن شاء الله تكون ممن بر والديه بعد موتهما إن شاء الله وفي حياتهما، وجزاك الله خيرا والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.